السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها المسلمون عباد الله، أخبر ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة عما زينه للناس من شهوات الدنيا وملذاتها، فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، الآية. وتأمل يا عبد الله كيف بدأ ربنا سبحانه وتعالى بشهوة النساء، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. ألا فليعلم المسلمون أن فتنة النساء من أعظم الفتن، بل هي فتنة الرجال الخاصة بهم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء هي الفتنة العظيمة للرجال. والحديث جاء أيضا في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم، من حديث أسامة ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما. فهكذا معاشر المسلمين، يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لنحذر من هذه الفتنة. وهكذا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الافتتان بالنساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية قال: ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. قال: والقصة مشهورة في كتب التفسير، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بنو إسرائيل يا عباد الله، من أسباب هلاكهم أن ارتكبت نساؤهم معصية واحدة فأهلكهم الله وعذبهم رب العالمين سبحانه بهذه المعصية التي ارتكبها نساؤهم، ولم ينكر ذلك رجالهم. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال عام حج وهو على المنبر وقد تناول رضي الله عنه قصة من شعر كانت بيد حرسي من حراسه، فقال: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، أين علماؤكم أن ينكرون هذا الأمر، ينكرون هذه المعصية ألا وهي معصية وصل الشعر؟ يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلكت بنو إسرائيل، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. وفي رواية للإمام مسلم قال: إنما عذب بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. معصية واحدة يا عباد الله، وهي معصية وصل الشعر. وصل الشعر أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر ليرى أنه شعر طويل، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الزور، ولعن عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة، وهذا موجود الآن. ما حذر منه معاوية رضي الله عنه وما أخبر به رضي الله عنه في هذا الحديث موجود في أوساط المسلمات في هذا الزمن، ألا وهو ما يسمى بالشعر الصناعي الباروكة. هذه هي هذا الذي ارتكبه بنو إسرائيل فأهلكهم رب العالمين وعذبهم بسبب ذلك. وكم من مخالفات، وكم من معاصي في أوساط نسائنا. نعم يا عباد الله، والتساهل الأول يكون من قبل الرجال. فنعم معاشر المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وهذا يدخل فيه الأزواج أيضا. الزوجة يا عبد الله هي أيضا من جملة الفتن، من جملة الأعداء. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم. ويا ترى ما هي العداوة؟ قال أهل التفسير: عداوة الزوجة وعداوة الأولاد، أن يشغلون الرجل عن طاعة الله، يشغلوه عن العمل الصالح، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن عداوة الزوجة ومن عداوة الأولاد أن يحمل الرجل على قطيعة الرحم، فرب شخص قطع رحمه، قطع أمه، قطع أخته بسبب زوجته، أو يحمله أيضا على معصية الله عز وجل. نعم، يحمله حبه لزوجته وحبه لولده على معصية الله سبحانه وتعالى. فلذلك حذرنا ربنا سبحانه فقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله وبماذا؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير أي الزوج ما رأيت من ناقصات عقل ودين. تأمل يا عبد الله، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أذهب للب الرجل، واللب هو العقل، الرجل الحازم، فكيف بغيره من إحداكن؟ فتنة عظيمة. وهكذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب، أو قال أغلب لذي لب منكن، أي منكن يا معشر النساء. ففتنة عظيمة عباد الله، فتنة النساء فتنة عظيمة، فليحذر المسلم من هذه الفتنة. أخرج الإمام أحمد والترمذي في جامعه من حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. اسمع يا من تبرر للاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. فتنة عظيمة يا عباد الله. وهكذا جاء في عند الإمام الطبراني من حديث معقل بن يسار، والحديث في الصحيحة للإمام الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لماذا هذا الوعيد يا عباد الله؟ لماذا هذا التشديد في كتاب الله عز وجل، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لعظم الفتنة، لأن النساء فتنة عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أخير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يمسها، يصافحها، يصافح تلك المرأة التي لا تحل له. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام، ما صافح امرأة قط. تقول بعض النساء: يا رسول الله بايعنا. قال سفيان أحد رواة الحديث: تقول صافحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، النساء أي الأجنبيات، إني لا أصافح النساء. من أنت يا عبد الله بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يبايع النساء إلا بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. وهو لنا عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد رجالا ونساء. ومع هذا لم يصافح امرأة قط. فيا من تصافح النساء الأجنبيات في أيام الأعراس أو الأعياد والمناسبات، اسمع إلى هذا الوعيد: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتأمل يا عبد الله إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر. ويا ترى متى تزني عينك يا عبد الله؟ إذا نظرت إلى الأحجار، إذا نظرت إلى الأشجار، إذا نظرت إلى يعني المناظر الخلابة. تزني عينك إذا نظرت إلى امرأة أجنبية. فكم من عين زانية اليوم يا عباد الله بسبب التساهل في اختلاط الرجال بالنساء. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وهكذا قال اللسان يزني وزناه الكلام، وفي رواية للنطق والنفس أو القلب يزني وزناه التمني، واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس والفرق يصدق ذلك أو يكذبه. بواب الإمام البخاري عليه رحمة الله على هذا الحديث الصحيح قال: باب زنا الجوارح. هذه الجوارح تزني يا عبد الله، هذه الجوارح تزني، فاحذر من زنا جوارحك، احذر من زنا جوارحك، وهذا يعتبر من فتنة النساء. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرج الإمام الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم عن يوسف بن أصباط، وانظر إلى السلف، انظر إلى الإنصاف. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أني أؤدي إليه الأمانة، بيت المال. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، ولكن فتنة النساء بالنسبة للرجال أشد من فتنة المال. فلذلك قال هذا الرجل وهو من أئمة السلف: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أني أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أن أخلو بها ساعة لما وجدت، أو قال لما ائتمنت نفسي عليها زنجية. والزنج هم جيل من السودان، أي امرأة سوداء. هذا هو الإنصاف يا عباد الله، هذه هي القلوب الطاهرة. لا كما يقول بعض الناس إذا ذكر بمثل هذه الأمور قال قلبي طاهر، فهذه القلوب الطاهرة. هذا الرجل قال: وسمعت الشيخ الصالح سفيان الثوري يقول: ما بعث الله نبيا إلا تخوف عليه من فتنة النساء، أي على أمته، ما بعث الله نبيا إلا تخوف على نفسه، أو قال عليه وعلى أمته، من فتنة النساء. أيها الناس عباد الله، لو جئنا نسأل أنفسنا: لماذا أعداء الإسلام مركزون على المرأة، مركزون على المرأة تركيزا عظيما؟ ما هو السبب؟ السبب يا عباد الله أنهم قد علموا أن فتنة النساء بالنسبة للرجال فتنة عظيمة. فعندهم من ينظر في كتاب الله، ومن يقرأ القرآن، ومن يتدبر القرآن ويتفهم التفسير، وهكذا السنة الصحيحة. فلذلك لما علم أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى والمنافقين أن فتنة النساء بالنسبة للرجال فتنة عظيمة، ركزوا على النساء وركزوا على المرأة، فهم ينظرون ما هو الذي يضر المسلمين، ما هو الذي يهدم أخلاقهم، ما هو الذي ينشر الفساد بينهم، فركزوا على هذه المرأة تركيزا عظيما من جوانب كثيرة، فجاءوا بما يسمى بمنظمة حقوق المرأة، وزعموا أن هذه المرأة المسلمة أنها مهضومة وأنها مظلومة، وأن الإسلام لم يعطها حقها. فيا أحفاد القردة والخنازير، أنتم تعرفون حقوق المرأة المسلمة؟ حقوق المرأة المسلمة في كتاب ربها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد. ولكن يا عباد الله، لما علم الأعداء أن الله سبحانه أكرم هذه المرأة وشرفها وجعل لها مرتبة عظيمة، وصانها في عند أبيها، وصانها في بيت زوجها، فهم في الحقيقة يريدون أن يهينونها، لا يكرمونها. لابد أن نعقل هذا عباد الله. فقالوا: لابد من حقوق هذه المرأة. طيب ما هي حقوقها؟ قالوا: لابد أن تنزل وأن تشارك الرجل في الأعمال، وأن تختلط بالرجال. ما هذا الحجاب؟ ما هذه الخيمة؟ بعضهم هكذا يقول: ما هذه الخيمة التي على هذه المرأة؟ ظلمتموها، هذا ليس من حقها حقوق المرأة. وبلون آخر قالوا تحرير المرأة، المرأة لابد أن تحرر، يريدون أن يحررونها من العفة، يريدون أن يحررونها من الحياء ومن الحشمة، لا بد أن تحرر. قالوا حرية المرأة، لا بد أن تأخذ المرأة حريتها. ظلمتموها في البيت. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويزعمون أن هذا من الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قالوا هذا ظلم، لابد أن تخرج هذه المرأة، لابد أن تسرح، لابد أن تمرح، لابد أن تخالط الرجال، لابد أن تخلع الحجاب. يزعمون أن هذا من حقها ومن تحريرها ومن حريتها. وأخيرا قالوا لابد أن ننادي بفصل الفوارق بين الرجل والمرأة. والله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. هذه الدعايات التي يدعو بها أعداء الإسلام من اليهود ومن النصارى، من اليهود والنصارى والمنافقين، ولهم أذناب يا عباد الله. هذا هو الذي يؤسف، هذا هو الذي يندى له الجبين، هذا الذي يتعلم له القلب، أن لأعدائنا أذناب من أبناء جلدتنا، من أبناء جلدتنا، ممن ينتسب إلى هذا الدين، يعينونهم على هذه الدعايات، على هذه المنكرات، وهم حالهم كما قال الله سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمرأة يا عباد الله أكرمها الله عز وجل غاية الإكرام، رفعها غاية الرفعة، صانها غاية الصون. إن المرأة قديما يا عباد الله، إن المرأة في الجاهلية هي كانت نعم مظلومة، كانت مهضومة. المرأة في الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. هكذا كانت المرأة قبل الإسلام، قبل مجيء هذا الدين العظيم، كانت تدفن وهي حية، إما أن يمسكها أبوها على هون يعني مظلومة مهانة حقيرة ذليلة، وإما أن يدفنها وهي تنظر إليه، وهي تنظر إليه يدفنها. قال الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت المرأة قبل الإسلام لا ترث شيئا من قريبها، وإن بلغ ماله ما بلغ لا يورثون النساء، إنما الميراث للرجال. فجاء هذا الدين العظيم وأعطاها حقها من الميراث. قال الله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بل كانت المرأة قبل الإسلام تورث من جملة الميراث. إذا مات الرجل عن زوجته أقاربه يرثون هذه المرأة، إن شاءوا تزوجوا بها، وإن شاءوا زوجوها غيرهم، وإن شاءوا تركوها هكذا مظلومة مهضومة. فجاء هذا الدين ورفع عنها هذا الظلم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فإذا يا عباد الله فالمرأة مصانة في هذا الدين، مكرمة غاية الإكرام، فلا تحتاج إلى هذه المنظمة، إلى منظمة حقوق المرأة، ولا تحتاج إلى حرية، ولا تحتاج إلى تحرير، ولا تحتاج إلى غير ذلك مما يدعو إليه أعداء الإسلام. ماذا يريد أعداء الإسلام من المرأة المسلمة؟ يريدون أن تكون المرأة المسلمة كالمرأة الشرقية، كالمرأة الغربية، كنساء الكافرين، سافرة عاهرة ولاجة، داخلة خارجة، لها أصدقاء ونحو ذلك، هكذا يريدون من نسائنا يا عباد الله. فلننتبه لأنفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون عرضه فهو شهيد. انظر على صيانه، انظر على صيانه، من قاتل دون عرضه ومن قاتل دون حريمه فهو من الشهداء. صيانة عظيمة. فما هو الواجب علينا عباد الله؟ الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في نسائنا، وأن نتقي الله جل وعلا في بناتنا، فإنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. سنسأل عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التفريط من الرجال حاصل، التفريط من أولياء الأمور حاصل. فاحذر يا عبد الله، لا تطلق لزوجتك العنان ولا لبنتك العنان، تسرح وتمرح وتدخل وتخرج وتعطيها ذلك الجوال وتمكنها من ذلك الشيطان، ألا وهو هذا الجوال، يفسدها والله ويفسد أخلاقها، وربما حصل ما لا يحمد عقباه. ثانيا، تتقي الله المرأة في نفسها، وتعرف إكرام هذا الدين لها وتشريف هذا الدين لها، ولا تنبهر بهذه الدعايات، بهذه الدعايات التي يدعو إليها أعداء هذا الدين، وهكذا أذنابهم، أذنابهم من أبناء المسلمين. هذا هو الواجب علينا عباد الله، لنحذر من هذه الدعايات البراقة، ومن هذه يعني ماذا، الشر الذي يسعى به أعداء الإسلام، ويبذلون من أجله الغالي والرخيص، وينفقون الأموال الطائلة. لماذا؟ لأن الخسارة في المسلمين، الخسارة في المسلمين والفساد في المسلمين حاصل. فلذلك أعداء الإسلام يقرون ما بين الحين والآخر بهذا الشر علينا. ولكن نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبور مكرهم، وأن يفشل خططهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يردهم على أعقابهم خائبين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.